عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لقد من الله علينا بأعظم نعمة اختارها لخلقه وارتضاها لعباده، فقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما تمت النعمة إلا بالقرآن وكماله، إلا بالإسلام وارتضاء الله لنا به. كانت قبله النعمة عند البشرية في نقصان، ولذا عبر بصيغة التمام قال: وأتممت عليكم نعمتي. والشيء التام ما تم بعد النقصان، ويحتمل فروق النقص عليه. فإذا غيب الناس عن الحق، إخوة الإيمان، هذه النعمة العظمى التي بها قامت الأمة وبها سادت الدنيا، التي بها انتشر الإسلام وبها انشرحت صدور الأنام، فما أشد عناد الكفار في الصدر الأول، قبائل شتى وطوائف شتى وأخلاق شتى وطبائع شتى، ومع هذا كله تلاقت قلوب أكبر جمع من البشرية على هذا الدين، حتى صارت أمة الإسلام لا تغيب عنها الشمس. ولله در الرشيد، كان إذا رأى سحابة في السماء يقول: شرقي أو غربي، فأينما تمطري فسيأتيني خرابك. هذا الواقع، هل انتشر الإسلام وتلاقى مع طبائع جميع الشعوب والأنام، البدوي والحضري، العربي والعجمي، القاصي والداني، الضعيف والقوي، العزيز والذليل، الفقير والغني، الحاكم والمحكوم، بل كل تلاقوا على شرأة واحدة. لو لم تكن القلوب قد ارتبطها أكانت تجتمع عليها؟ الشقيق ينازع الشقيقة إن اختلف في التحاكم، فكيف تتلاقى قلوب أمة مع اختلاف طبائع بنيها على كلمة واحدة وشرعة واحدة، كما قال تعالى: وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم، أي قبل هذا الدين، على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فبالدين تأتلف القلوب، وبدونه تبدو العيوب، يشقى الأنام. وصدق تعالى حين قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، أي عن منهجي وشرعي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. وفي موطن آخر قال: فإما يأتينك مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لنعلم هذه الحقيقة أن العرب والعجم، بل جميع أهل الملل، ما تلاقوا على مر التاريخ كله إلا على شرعة الله وحده. دخل في الإسلام جميع الطوائف، جميع الطوائف، جميع الملل، الهندوسي، البوذي، الزرادشتي، اليهودي، الكتابي المجرد الكافر قطاع الطريق، وبالدين تحولوا لأمة تسد عني عين الشمس عن الخلق، أمة لا تغيب الشمس عنها. وعنها يقول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما السبب؟ قال: تأمرون بالمعروف، تقومون بهذا الدين أمرا ونهيا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فما خرجنا لأنفسنا، بل خرجنا لنرفع راية ديننا ولنجمع قلوب العباد عليها. أخرجت ولم يقل خرجت، قال أخرج لنا. إخواننا الذين لا يجدون مكان في المسجد، الدور الثالث فيسع، الدور الثالث فيسع. فلنعلم هذا المعنى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر العلة، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع من؟ حتى مع خصومنا. هذا الموقف من القرآن يحدد لنا معالم الطريق، أننا أمة دعوة للحق إنقاذا للخلق، إنقاذا للخلق. كما قال سيد الخلق: كنتم ضلالا فهداكم الله بي. بل ماذا كان النبي قبل الإسلام؟ رب العباد ناداه بهذا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. أغنانا بدينه، هدانا بشرعه، هدى نبيا، وهدى به الناس من حوله، وهدى بالعرب العجم، وهدى بالعجم سائر الأمم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فكانت الثمرة قبل رحيل نبينا، حين جاءته هذه البشرى كانت البشرى برحيله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، لم يقل العرب ولا العجم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إخوة الإيمان، ما دخلوا في دين الله وأهل الدين نوما رياء، بل أستغفر الله موتا، واقعنا الآن لا يدل على النوم. فالنائم مع كثرة الجراح يستيقظ، بل كيف تستشكل العين أو تكتحل بنوم والجراح تنجف؟ ولكننا موتى، لم تعد الجراح فينا تؤثر، كما قال الشاعر العربي القديم: وما لجرح بميت إيلام. أمة تحمل الحق الذي فيه إنقاذ البشرية، ورب العباد يوجب علينا أن نقوم عليه أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، لنفتح قلوب العباد لوحي رب العباد. كيفية القيام رب العباد وصفها في موضعين في القرآن، وصف عديد. الموضع الأول يقول فيه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وفي الموضع الثاني يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آيتان فيهما بيان لجمال الدين ومحاسنه التي غيبت عنا حتى وجدنا من ابناء جلدتنا من لا يعرف لديننا قدرة. بل ينشرح بضلال غيرنا قدرة. هذا واقع مرير. اسوق هاتين الاتين تذكرة لنفس اخواني واحقاقا للحق وبيانا له. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. هذه مهمة المسلمين. فلا يخاطب بالايمان الا مسلم. اما غير المسلم فليس في ميزان الله مؤمن وان زعم لنفسه ذلك. فالذي لا يعرف لله قدره ولا يدين بشرعة تبين له قدر الله وحقه لا يعد مؤمنا عند الله في ميزانه. وان ادعى انه من اهل الدين المنسوب الى رب العالمين. ولذا اذا جاء الخطاب لغير المسلمين قال يا ايها الناس. فهم وغيرهم من الكفار في الخطاب سواء. يا ايها الانسان يا بني ادم. اما اذا خوطبوا بالايمان فهم امه السيد الانام من رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل. يا ايها الذين امنوا من المنادي؟ رب العباد يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه ليخاطب محبوبا له خطاب حبيب لحبيب. فهل ترى حبيبا يسلم حبيبا؟ هل ترى ربا يسلم من احبه؟ لا يخاطب بهذا الا من ارتضاه لدينه وارتضى له دينه. نعمه. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله. ومعنى قوام صيغه مبالغه على وزن فعال شديد القيام طويل القيام لرب الانام. فهو قائم لله لا يتحرك الا به ولا يسكن الا به. فلا حركة له الا بامر الله يرجو بها وجه الله. هذا هو الاصل في الدين. ان نحيا لله وان نحيا بالله. فان اردنا الرقي والكمال فلنحيا مع الله. مع معية من يراه. فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. كما جاء في حديث جبريل الطويل حين سأل نبينا عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كونوا قوامين لمن؟ إذا أمرنا أن نجعل حياتنا كلها لله. كونوا قوامين لله. على اي حيثية؟ تأتي الثانية. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. بالقسط. لابد ان نفصل هذا المعنى. هل قال بالعدل ام قال بالقسط؟ وهل العدل هو القسط ام العدل غير القسط؟ شتان بينهما. العدل كما قال اهل العلم في الماديات الملموسة. فمن اخذ من غيره شيئا من ماله هو ظالم. العدل ان يرد اليه ماله. هذا يسمى العدل. لو رددنا للمظلوم مظلمة نكون قد عدلنا معه وانفسنا. لكن ماذا نصنع في احزان المظلوم ساعة وقوع الظلم عليه؟ هل من العدل ألا يداوى حزنه؟ ألا يشفى غيظ قلبه؟ القسط أن يداوى ما في الصدور مع ما هو مادي منه. فهل يستويان مثلا؟ أقرب الأمر بأمثلة. فبالمثال يتضح المقال. عمر ابن الخطاب عرف بالعدل حتى صار في العدل أسطورة، حتى القرن العشرين إذا ذكرت سيرته وقصف عدله وجلت أقدام الظلمة على أرض الله. مجرد سيرتي سرعة أسطورة في العدل، عبقرية في العدل. حتى قال النبي في حقه لو وزن عدل عمر وعدل الأمة لرجح من عدل عمر، ما وجد ظالما إلا وأخذ الحق منه أيا كان موضعه، أيا كان موقعه، أيا كانت مكانته. فمن العدل عنده أن لا يقدم السابق في الإسلام على اللاحق. كيف يقدم من له سبق في الدين؟ كيف يسويه؟ في حديث عهد بإسلام ظل عمر يحارب الإسلام المسلم، ونرى هذا الموقف. سعيد بن عمرو المفاوض عن المشركين يوم فتح مكة الذي وقف يجابه النبي وصحبه حين هموا بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فلما امر النبي عليه ان يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، قال لو امنا انك رسول الله ما حرفناه، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. حتى نفرت نفوس الصحابة وابى علي ان يمحو كلمة رسول الله، فقال النبي اشر عليها يا علي، فمحاها النبي بيده. سهيل بن عمرو والسقرانة خليفة كبده ابو جمجم بوثاق من حديث في يديه ورجليه، وما ان وقع وما ان كتب العهد قبل ان يوقع الطرفان عليه، حتى جاء ابو جمجم يستغيث برسول الله، قال يا رسول الله اسلمت فلا تدعني الكفرة يفتنون في ديني. قال السهيل بن عمرو يا محمد العهد العهد. قال لم نوقع عليه بعد. قال لا حاجة لنا بالصلح معه، اتفقنا وكتبنا. رد علي ولد ليعز ويفت من أبيه. قال النبي وأبا جندل العهد العهد، وسيجعل الله لك مخرجا وفرجا. وقد كان رجع أبو جندل مع السهيل سالم عمر نفسه يسلم لعن فتح. وفي خلافة عمر يدخل على عمر خليفة المسلمين له حاجة ولغيره حاجة، فيقف على الباب فيقدم عمر فقراء المسلمين الذين لهم قدم وسابق في العطية، ويؤخر سادة البشرية في الجاهلية، ابو سفيان بن حرب والسهيل بن عمرو وصفوان بن اميه وغيرهم من مساله الفتح. فسارت سارتهم قالوا يأبى ابن الخطاب الا ان يذلنا فيقدم الضعفاء علينا. السهيل تعلم قال ويحكم تغضبون من فعل عمر هذا، معكم الآن في الدنيا، أما تذكرون يوم أسلموا وكفرتم ويوم نصروا الله ورسوله وحاربتم؟ إن كنتم الآن تعتبرون أن هذه إهانة فكيف بكم يوم القيامة إذا صاروا في منزلة لا تدنوها من أحد منكم منزلة؟ فلتبقوا على حالكم ولتستغفر الله لجرمكم. فالعدل ما فعل عمر
خلي بالنا،
هذا هو السهيل بن عمرو نفسه، هو الذي يقر لعمر بعدله في تقتيله من قبل. عرف عمر بالعدل حتى مع ولدي، مع اقرب الناس اليه، يوم ان اتهم واراد عمرو بن العاص جلده سرا، قال ويش لتجلده على رؤوس الاشهاد جهرا. جهرا، انظر مشهد. ثم تلا الايه: ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. مع ابيه، مع ابيه، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بل يوم فتح مكه حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يعمي اعين المشركين عنه، فعم العيون حتى وصل جيش المسلمين الى قرب مكه وادي فضله، واشعلوا النيران ليلا، وخرج والعباس اسلم ليله الفتح. لقي النبي عند رابش عند الجحفل مهاجرا، فعد من اواخر المهاجرين، مع انه اسلم قبلها بسنين لكنه كان اكثر مسلم، فجاء مع المسلمين فاجعا لمكه، وابى الله الا ان يكرمه ليكتب من اهل الهجره في اخر لحظه. فلما قدم قال للنبي: دعني التمس لك خبر المشركين، فلقد عم الله عنا عيونهم، لم يرنا منهم احد. فسار بليل فوجد ثلاثه من المشركين على راس ابو سفيان، خرجوا بالليل يلتمسون حقيقه هذه النيران. كان مع الاسلام رجل اسمه هذيل بن وفاء من خزاعه، وكانت قريش قد اذت خزاعه، وهذا سبب فتح مكه، لانهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه. فقال ابو ذيل بن رقاء ليقظ ابو جهل، ليقظ ابو سفيان: هذه خزاعه. فرد عليه قال: خزاعه اهون من ان يكون نارها كهذه النار، بنار 10,000 مقاتل، خزاعه كلها لو جمعتها لا تساوي 3,000 مقاتل. فقال العباس: يا ابا سفيان، انه رسول الله وصحبه. قال: ما العمل؟ قال: تعال معي لاستامن لك رسول الله صلى الله. وركب معه وكان مع العباس بغله رسول الله، فاخذه على رفه رفهم على الدابه، وانطلق بين صفوف المسلمين، وكان مدفول بالحراسه في هذه الليله، او زعيم الحراس في هذه الليله عمر بن الخطاب. فلما وجد امسك ابو سفيان، قال ابو سفيان: عدو الله، راسي وراسك لك. فقال العباس: يا عمر، قد اجرت، فلا تؤذيني فيما اجرت، ولا تفعل معي ذلك، فلو كان الخطاب ابوك مكانه لتركته. قال: لا والله يا عباس، حج عمر، والذي نفسي بيدي لاسلامك احب الي من اسلام الخطاب ابي، لما علمت حب النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام. العقل حتى مع ابيه الذي انجبه، لاسلامك احب الي من اسلام الخطاب ابي، لحب النبي لاسلامك صلى الله عليه وسلم. انظر الى اي مدى بلغ العدل. العدل مع عمر صار اسطوره في ماكله في مشربه، يعني الخلافه يخرج منها بثيابه التي دخل فيها، خليفه المسلمين يوزع الغنائم والكمس، فلا يعطي مخلوقا من الامه اكثر من قميص. في الماكر مش بثوب الناس، لكن في التقديم والفتح لا يقدم احد على ان السبق، وكان يعتبر هذا قمه العدل، حتى يصعد يوما منبر بقميص يستر عورته واصل الى قرب قدمي انتصف ساقي. فقال ايها المسلمون اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيت فلا طاعه لي عليكم. فقام له رجل عجمي في نظر الناس لكنه موحد عند رب الناس، له ما للمسلمين من حقوق في بلاد المسلمين، فدولة الإسلام لا تعرف العصبية، إنما تعرف أن الكل سواء أمام رب البريد الذي يواجه عمر سلمان الفارسي. يقول يا عمر لا طاعة لك عليه. صحابي صحابي وله مكانته، حتى قال وهو يعرف له قدره، قال النبي في حقه سلمان منا اهل البيت. ويوم ان جلس الصحابه يتساءلون من اي القبائل انت، فهذا يقول زهراني والثاني يقول حربي والثالث يقول ذكري، حتى جاء الدور على سلمان قال انا ابن الاسلام. فبكى عمر وقال وانا كسلمان انا ابن الاسلام. عمر يعرف من سلمان، لا طاعة لك علينا يا عمر. فيقول ولم يا سلمان؟ يقول وزعت علينا قمصا لا تستر ابداننا الا لركبنا، وارى عليك قميصا يستر سوءتك مع ضخامة بدنك، فكيف تجور علينا لصالح نفسك في قميص في ثوب لبسه امير المؤمنين خليل، مش سيارة ولا طيارة ولا حتى حمارة، مفيش في ثوب. فقال اجبه يا عبد الله بن عمر. فقال ابن عمر يا سلمان والله لقد اخذ ابي قميصا كقميصك فما سفر ثوبك لضخامة بدني، فوهبته قميصي فوصل به قميصه ليستر عورته. قال الان يا امير المؤمنين لك منا السمع والطاعة، ما قطع عنقه ولا اعتقل ولا منعه من الكلام حتى لا يحرض عليه الاناء، ولا عبده في الامة متمردا، ولا عاقبه بقانون الاجتماع. عمر عمر ماذا اقول ماذا اقول؟ الكل اقر بعدله وتمنى خلافته دون ان يعرفه. هذه عجوز بليل اولادها جياح يتلو من الجوع، فصبعوا لهم الماء في قدر وصبعوا على النار ليغلي الماء ايهاما للابناء ان الطعام لم يستوي بعد حتى ناموا. واذا بعمر يمر بليل معه ابو هريرة فيسمع بكاء الصبية فيطرق الباب فيعرف ويسأل فيعرف الخبر فيبكي ويقول كم ضيعت يا عمر من امة من رعيتك، ماذا تقول غدا لربك؟ ماذا تقول غدا لربك؟ عمر القائل لو عثرت بغلة في الشام، مش بني آدم، لو عثرت بغلة في الشام لسئلت عنها يا عمر لما لم تصلح لها الطريق، مش داخل القاهرة كل مطبات في الشام وهو في مكة. عمر قال ابو هريره فقال انطلق بنا فانطلقنا الى بيت المال. فحمل الدقيق قال احمل عليه، قال قلت احمله عنك يا امير المؤمنين، قال او تحمل الوزر عني يوم القيامه يا ابو هريره؟ احمل على كتفي الدقيق والسم. قال فجاء عمر واخذ يسوي الطعام بيديه وينفخ على الكانون ويخرج الدخان على عينيه، وارى عيناه تدمعان خوفا من الله وبسبب الدخان الداخلي في عينيه، حتى سوى الطعام وايقظ الابناء واطعمه. فقالت المرأة والله لا انت احق بالخلافة من عمر، لا انت احق بالخلافة من عمر. العامة ان كنا لا نعرف مشاعرهم فتلك مشاعرهم. لأنت أحق بالخلافة من عمر. يقول أبو هريرة: وكانت ليلة شافية شديد المطر والبرد، فقلت ننصرف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله لا أنصرف، كما نيمتهم جياع لا أنصرف حتى يناموا شباع. فظل واقفا والمطر ينزل علينا حتى نام الأبناء. إخوة الإيمان، إنه عمر كان الناس يحتقرونه مع عدل، يخرج بليل يتفقد شؤون الرعية بنفسه، لا بوزير ولا بغفير، بنفسه. فيطوف المدينة فيرى نارا أوقدت في الصحراء خارجها، فينطلق إلى النار، فيجد أعرابيا قد نصب خيمته وأشعل النار أمامه. قال أخا الإسلام: ألك حاجة؟ ونظر العمر، وكان عمر إذا بلي ثوبه وهو الخليفة من كثرة حركته لا يشتري لنفسه من بيت المال غيره، بل كان يرقع. فلما رأى في ثيابه وقع اتهام به، قال: لا تصلح لقضاء حاجتي، انصرف عني. هيئته لا تدل على انه يصلح. عمر ليس قرار حراسه ولا مصفحات. قال: يا عبد الله، ما حاجتك؟ خبرني بربك لعل الله ان ينفخ في صورتي فأؤدي لك شيئا تحتاجه. فلما ألح عليه عمر ورجل يرده، قال: زوجتي داخل الخيمة تلد ولا أجد من يعينها على الولادة. قال: سآتيك ثوى على الثوى من تريمها. فانطلق إلى بيته وجاء بامرأته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، زوج عمر. قالت: يا أمير المؤمنين، هلا شربت اللبن فأنت صائم لم تفطر بعد؟ قال: احمل اللبن معك، فإن أختا لنا في الإسلام أحق به مني الخليفة. فتنطلق معه حتى يقدم على الرجل، فتدخل المرأة الخيمة، وعمر جاء معه بدقيق وطعام يجهز لها الطعام، وجلس مع الرجل يسوي الطعام بيديه ويوقد النار بيديه وينفخ في الدخان ويخرج على عينيه، حتى فرغت أم كلثوم من إعانة المرأة على الولادة، فقالت: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بمولود. فارتجفت قواعها، فرأت رجل أمير المؤمنين الذي كان يسبه من قبيل. قال: لا عليك أخا الإسلام، فما نحن إلا عبيد من عبيد الله، قد غفر الله بخدمة عبادي. فهل انتقص عمر بالعبودية لله، ام رفع الله شأنه، ام اعلى الله قدره وسيرته؟ اخوة الايمان، نزحل من عدل عمر. هذا العهد والامثلة عليه بلا حدود. القصة ادق من ذلك بكثير. فعمر حكم الامة بالعدل، فبما حكمها الصديق بالقدس؟ وشتان بينهما. اما المسألة الاولى، ان يسوي بين ان يقدم السابق على اللاحق ابو بكر، ترك السابق لايمانه يكفيه اجره وعلو مكانته، وسوى السابق باللاحق في المادة. فلما سأله عمر وعارضه، قال: هي اهون على اهل السبق وأحب لأهل اللحق. اللاحق يفرح سويته بالسابق، فلعل هذا يؤلف قلبه بالدين. والسابق وكل لإيمانه، وللصديق عظة وموعظة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تربى في مدرسة النبوة أبو بكر. يوم حنين لما جاءت الغنائم تسرى لكم من رهيب، 24,000 جمل غنيمة، 40,000 نحل، أموال بلا حدود. وحنين صارت بعد فتح مكة واول موقع بعد فتح مكة يحضرها المهاجر الانصار. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الغنائم لتأليف قلوب مسلمة الفتح، من اسلم قبلها بساعات، ليؤلف قلوبهم الى الدين، لان لهم سهم في الزكاة بوحي رب العالمين وفي الرقاب والغارمين، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. فجاءه ابو السن بن حرب قال لك 100 بعير، قال زدني، قال لك الثاني، زدني لك الثالثة. صفوان بن امي الذي كان قد تآمر على النبي قبل هذا اياء لكنه سيد في قومه، وعين بحرف الاقوى بن عبس وغيره، صفوان هذا رأى في واد غنم، غنم من غنم الغنيمة، فأخذ ينظر إليها بذهول كم كبير، فرآه النبي ينظر إليها متعجبا، قال أعجبتك يا صفوان؟ قال نعم يا رسول الله، قال هي لك، الوادي كله لك. فشاقها وعاد لقومه يسألهم، قال يا قوم والله لقد جئتكم من عند احب، من عند اكرم خلق الله، من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ابدا، واعلموا انني اقر له بالشهادة فاشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فان اسلمتم بمثل ما اسلمت به فانتم مني وانا منكم، والا فلستم مني ولست منكم. فذهب من اغنام وجاء بالرجال الموحدين ربنا. ألف النبي القلوب بالأغناء بالبهائم بالمادة، حتى جاء دور الأنصار فأخذوا قسمة المقاتلين، لكل واحد 4 جمال وحوالي 40 غنم، 5 أو 4 أخماس خاصة بالمقاتلين، وما أخذوا زيادة. فصارت سائرة جماعة من الأنصار، فإذا بالنبي يأمر سعد بن عبادة أن يجمعهم، قال إن مقالة عنكم بلغتني وموجدة في صدوركم وجدتموها علي، فقلتم جاءنا فارا فآويناه، وجاءنا مكذبا فصدقناه، ولكم أن تقولوا ذلك وفوق ذلك، ولكنكم كنتم ضلالا فهداكم الله به، كنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم به. يا معشر الأنصار، أتجدون في صدوركم علي من لعاعة من لعاعات الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ليدخلوا في الإسلام وليحسن دينهم؟ أنا أكفيكم أن يرجع الرجل بالشاة والشاتين وترجعون أنتم برسول الله؟ يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، لو سلك الأنصار طريقا فجا وسلك الناس فجا لسلكت شعب الأنصار. فبكى الأنصار جميعا وقالوا رضينا برسول الله قسما. فالسابق يوكل لقسمه من الإيمان والحق، وكان هذا عدل قط الصديق، قط الصديق الذي ربي عليه. يوم ان اخطأ في حقه رجل من اقرب الناس اليه، مصطح ابن اساسة ابن بنت خالة ابو بكر، وكان مصطح وامه قد نشأ على مال ابي بكر، على نفقة ابي بكر ربي مصطح. ولما حدثت حادثة الاسكي في غزوة بن المصطلق عن 6 الهجرة، خاض مصطح مع من خاض في ارض ام المؤمنين عائشة الحصان الرزان. فبلغ الصديق الخبر، لم يعاقبه بالعدل، العدل ان يعاقبه على جرمه في ارضه، هذا العدل. ابو بكر عامله باقل القسط، قال والله لا اعطيه الصدقة. فاذا برب العباد يأبى على المقسط ان يقسط في شيء ويدع القسط في كل شيء. فنزلت له آية قصصة للصديق، ما إن هم الصديق يطرح مجلسه حتى أخذت النبي سنة من الوحي ونزلت عليه هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فإذا بالنبي ينادي أبا بكر ويتلو عليه الآية التي تضع له عوامل وضابط القسط في التعامل مع العباد. نعم مفتح أخطأ، لكن العدل أن نعاقبه على خطأه، والقسط أن نضع خطأه بجوار حسناته، فإن كانت حسناته تحوي خطأه تحملنا منه خطأه. وكما قال الشاعر: فإن بدا لك منه سيئة جاءتك حسناته بألف شفيع، بألف شفيع. ومن هنا يعلمنا الحق هذا الأدب العالي وهذا الحكم الغالي، فيقول: ولا يأتلي، أي لا يحلف بالله، أولو الفضل منكم والسعة. فسمى أبا بكر أولي الفضل، أي صاحب الفضل، ولم يكن أولي فضل، أولو الفضل بالألف ولم التعزية، فهو علم على أولي الفضل لا يقدم عليه من أهل الفضل أحد، وأولو السعة فلا يقدم عليه من أهل السعة أحد. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. إن كان مفتاح أخطأ أليس من أقربائك؟ وهل لا تغفر للقريب ذلة بجانب القربة؟ قريبك أساء فهل يعاقب أم القربة تشفع له؟ قل القربة والمساكين، مسكين سحاء حملته الحاجة والجوع على أن يسب من يسأله، فإن سب من يسأله يحرم الصدقة؟ أخطأ لكنه مسكين، فأمرنا بإعطائه مع الإساءة، فمسكنته تجب إساءة. والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ومصبح كان من أهل باب من مهاجرين الأوائل، فلو أخطأ مهاجر في ذلة أما تغفر ذلته بجوار هجرته وشقه في الدين؟ فكيف وقد جمع الله لمصبح الثلاثة؟ فهو من أولي القربى والمساكين والمهاجر في سبيل. بل بين الحق ما هو أشد من ذلك، لو لم يكن في مصطح شيء من ذلك كله. أليس لله فينا شيء؟ كونوا قوامين لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فلن هذا معنى دقيق جدا. لو لم يكن في من أساء شيء من ذلك كله، فهناك لله في ذلك شيء. ولذا ختم به الآية قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أما علمتم أن الله يعفو عمن عفى عمن أساء من عباده؟ أما فيكم من يرجو من الله عفا فيعفو عن المسيء؟ أبو بكر سمع الآية فبكى وقال: والله يا رسول الله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله يا رسول الله لأعطين مصطح بن أساسة ضعف ما كنت أعطيه. إنه القرش الذي رد على الصديق حتى ولي خلافة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت حالك السواد في نظر الأنام، حروب الرد وحروب الروم والكفر، حروب الواقع في غلاف أبواب، يحارب أكبر دولتين في العالم الفرس والروس وقت واحد مع المرتدين من أمة المسلمين والمنافقين، مئة جبهة مفتوحة عليه في ساعة واحدة. فهل يبقى في الناس عدل وقت القتال؟ الناس عند القتال والشدة والحرب يستعد كل محرم، ومع ذلك أبو بكر يلي الحكم في هذه الحروب الضارية عامين كاملين يولي فيهما القضاء لعمر، كان قائد القضاء عمر وزير العدل، وإذا بوزارة العدل كلها عمر والقضاة معه، لم تعرض عليهم خلافة الصديق كلها قضية واحدة. ما في مشكلة بين المسلمين، حتى جاء عمر أبي بكر يقول: يا خليفة رسول الله أقلم هذا الوزير، وزير بلا وزارة، وزير بلا وظيفة.
النصيح. اذا اخطأ عامله من اخطأ في حقه معاملة المقصد. يرى ان الذلة ضعف بجنب حسنات فلا يعذر بشكوى بل يسارع بالنصح معه ليأخذ بناصيته الى الحق وهداه. فان كان في الشكوى رافعا امينا فمن يرفع للقضاة الشكوى؟ من من اعلموها يعوها كانت هذه ارضة المسلمين المسلمين ان ذنب ذلك وقفت بناصيه الالحاق. الكل عامه لهذا الحق لا يأتي عليه وليس عنده الانتقام منه. القذف ومن يخشى شكوى المريض اذا مرض المريض عليه لا بل ادق من ذلك. اذا خافوا على العبد من مرض عادوه قبل ان يمرض قبل ان يمرض ينزل هذا الموقف تحت موقفين على عجاله. الموقف الاول في اشد موقف على الصحابه يوم موت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ساعه تاهت فيها عقول الناس حتى وقف عمر بن الخطاب الخوي الذي قال النبي في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر ويسرق. عمر وقف يهزم من هم المصيبه حتى قال الناس ان اقواما من المنافقين يزعمون ان رسول الله مات وما مات. لقد ذهب الى مقاس ربي كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع ثانية ليقطع اعناق اقوام المنافقين زعموا انه مات. عمر يقول هذا حتى جاء الصديق وكان يعالج امرأته بنت خارجة في العوارج وبلغه الخبر فجاء مسرعا الى الحبيب صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على فراشه مسجا ببردته فرفع البردة عن جبينه وقبل الحبيب بين عينيه وهو يبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله صبت حيا وصبت ميتا. ثم خرج الصديق ليعلم الناس حقيقة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي باق لا يموت. ثم تلا الآية وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم اخوان يقول ابن عباس فلما تلا الايه كانها نزلت لموقفنا هذا كاننا ما سمعناها قبل يومنا هذا وخرج كل رجل منا في طريقه يردد الايه يردد الايه في هذا الموقف العصيب فيما يفكر الصديق كما زعم المستشرقون من اهل كتاب الخضرة في بلاد الغرب ان امره كان الخلاف وانطلق للسقيفة. السقيفة كان اخر شيء ذكر فيه حين بلغه الخبر تجمع الناس فيه فذهب يعرف الخبر. اول ما مات قال يا عمر عمر الصائف الذي اثرت فيه المصيبة حتى هدى قال يا عمر انطلق بنا الى ام ايمن. من ام ايمن؟ حاضنة الحبيب محمد حاضنة جارية لامه امنة بنت وهب حضنته في صباء عجوز حبشية شمحاء بلغت من العمر ارجل وابو بكر انظر هلا انطلق بنا الى ام ايمن لماذا؟ قال لعلها اشد مصابا في رسول الله منا يخشى الضر عليه. هذا هم هذا القسط الذي منع عليه حياته وقلبه. قال عمر فانطلقنا فسلم فرد في السلام فقال ابو بكر يا ام ايمن اصبري واحتسبي لقد اختار الله رسوله لجواري وما عند الله خير لرسوله مما عندنا. فقالت يا ابا بكر والله ما ابكاني موت بقدر ما ابكاني انقطاع وحي السماء عن الارض. قال عمر فهيجتنا على البكاء. نعم اخواني خشي الضر عليها فسارع يداوي الداء قبل حدوثه. بل هذا عمر نفسه يقول ماتت لعجوز بالمدينه ولدها شهيدا فبلغني الخبر قبل ان يبلغ خليفة المسلمين ابا بكر،
فشارعت اليها
اقوم على شأنها، اغسل ثيابها واقضي طعامها واقوم بيتها ثلاثا عالي حتى جاء الخبر فبلغ الخليفة. فانطلقت الى بيت المرأة فوجدت كل شيء في بيت قد تم. قلت اما دخل عليك احدا غير فرج لا ادري. فجئت في اليوم الثالث وقفت حالك امس. قلت اجاءك احد غيري خالد لا ادري. فاختبأت في اليوم الثالث فاذا بالخارج من عندها خليفة رسول الله ابو بكر. فبكيت وقلت حتى هذه يا ابو بكر. ما شب ابا شبابك الخلافة حتى عن هذه يا ابو بكر. ان خشي الضر عليها. اذا مرض المريض عدو. واذا احتاج الفقير الذي تخشى الشكوى منه. واذا احتاج الفقير اعانوه. اعانوه. بل وصل الامر لحال يذهل امام عقل الانسان. فقيرهم اكتفى واستغنى بالوحيد زياد. ومن يستعفف يعفه الله. نعم اخوان ومن يستغني يغنه الله. فاستعفوا بالله واستغنوا بالله. فلم يعد لهم حاجة لأحد سواه حتى وصفهم تعالى بقوله لا يسألون الناس إرحابا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعصب. هذا حال فقيرهم. بل هذا أحد الصغار أبو هريرة يقول كنت أتلوى في المسجد لأنه هاجر من بلاد الأوس وترك ما له لربه. وكان ترده بالمسجد اللقمة المقدمة يقول كنت أتلوى بالمسجد حتى يظن الناس أنني جنة والذي نفسي بيده ما في من جنة إلا الجوع حييت أن أسأل غير الله. هذا حقيقي. كان الغني كما يقول أبو هريرة الذي يجد فقيرا يأخذ صدقته يقبله بين عينيه لأنه قبل منه صدقته. الفقير استعاف والغني أعطى بلا حاجة. قال ابو هريرة حتى لم يجد الغني فقيرا يعطي من زكاته. فكان يشتري خرقة من القماش يطيبها وامام باب المسجد على قارعة الطريق يضعها ويضع عليها صدقة ليأتي الفقير الذي له حاجة يأخذ من هذه الصدقات قدر حاجته ويدع الباقي لغيره. ما هذا؟ ما هذا؟ أمة القرى أمة القرى. فهل سمعتم عن مثل هذا في أمة من الأمم؟ ننحط وراء تشريع الغرب. تسمعنا باليورو والكفر. من جعل للظلم قانون. كلمة الظلم. ندع العقل. ندع الظلم. وننحط وراء الظلم. وننحط وراء الظلم. مادة 93 في قانون العقوبات. المطبق عليها تماما. اذا دخل الرجل بيته ووجد رجلا على امرأته يزني بها فهم بقتله فقال الزاني فعجل له بالضربة فقتله مات الحق بموته. ففي القضية دعوان. دعوى الزنا والحق فيها للزوج وحده. سلبوا هذا الحق من اسرته من اولاده من قبيلته من عائلته مع انه عارهم. صاحب الحق في رفع دعوى الزنا الزوج وقد مات هذا الحق بموته فماذا تقولون في قتله؟ قالوا هو قتله دفاعا عن النفس يزني ويخرج ويخرج براءة بالقانون. ماذا ينتظر من دخل بيته ووجد من يزني برأسه؟ يقدم له ما في الجنب قهوة ليعدل المزاج بالقانون. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الظالمين؟ ندع القسط الذي أمر به رب العالمين ونبحث وراء الظلم الذي ضل به الظلام سنين. ما الذي ذهب؟ ما الذي ذهب؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. والآخر يكونوا قوامين بالقسط. ولم يكن قائمون بالقسط بل قال قوامون. فالقسط أمرنا بالقيام به على الدوام. على الدوام. بل جعل هذا هو القسط في تشريعنا مش العكس. شرائع الارض اقصى ما تسمع اليه العبد. ونحن اوجب الواجبات عندنا القسط. قال تعالى: ولقد انزلنا ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالعدل.
ابدا، قال بالقسط
بالقسط. بل يقول في اخرى: الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه الذات، الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر والحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان. اي ميزان؟ ميزان القسط. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حتى مع اهل الكتاب الذين اساءوا الينا في بلادنا وارادوا منا ان نرفعهم على رؤوسنا في بلادنا، حاربوا ديننا وظنوا ان العزل لهم في منع ديننا من حياتنا، فحاربوا اقامه شرع الله فينا. الغرب كله يعد ان همت امر من المسلمين ان تطبق شرع رب العالمين. الغرب كله بالاستثناء إخوة الإيمان، مع أن الله أمرنا بالقسط معهم رغم كفرهم ورغم ضلالهم. فقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين. القسط مع من؟ طه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المحسنين. فمن عاش في كنف المسلمين وارتضى الحياه مع المسلمين اوجب الله علينا القسط معه حقا لله علينا في الدين. اما من حاربنا وحمل السلاح علينا فعد الشارع اكرامنا له خيانه لامتنا والحق الذي حملناه. امرنا بقتاله، يحق افضل في القتال؟ لا، لمنعه من ظلمه ولرده عن غيه. فلو عاد للحق لحظة ولو في احلك لحظة لقبلنا ذلك منه بالمرة ولعفونا عنه في كل ما جنى وقدم كمين. وهذا وسبب لبيت في احدى السرايا يقاتل خصومه واذا بمشرك فاسد يفر القوم بقره ويفر القوم بشره. وأسامة شاب في 15 من عمره في عنفوان شبابه، فلما رأى ذلك منه قال: لم أجل به حتى أمكنني الله منه. فهوى عليه بسيفه فإذا بالرجل يقول: لا أشهد أن لا إله. قال: فلما قالها رفعت عنه سيفه. فلما أسلم قال: إلا الله. فلم أزل أفارقه حتى أمكنني الله منه الثانية فقال: أشهد أن لا إله. قلت: عنه يصدق. فرفعت سيفي فلما أفلت قال: إلا عز. فلم أزل به حتى أمكنني الله منه الثالثة فهويت عليه وإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن سيفي سبقني فقطعت عنقه. فجاء الخبر للحبيب محمد فغضب غضبا شديدا وقال: يا اسامه، اقال لا اله الا الله وقتلته؟ اقالها وقتلته؟ اقالها وقتلته؟ فقلت: يا رسول الله، قالها خوفا. قال: الا هل شققت على قلبي يا اسامه؟ ماذا تقول بدل للا اله الا الله ان جاءت تحاجج عنه يوم القيامه؟ ماذا تقول لله غدا ان جاءت لا اله الا الله تحاجج عنه يوم القيامه؟ قال: فلم يزل رسول الله يقولها حتى وجدت انني لو لم اسلم قبل يوم هذا حتى يغفر الله لي باسلام ذلتي. انظر الادب حتى مع المشرك. امرنا ان لا نقطع له نخله، ان لا نقتل له ولده، ألا نصيب له امرأة، ألا نعتدي على عابد في صومعه. هذه قواعد القتال مع من قاتلنا وحاربنا في ديارنا واعتدى علينا وعلى ديننا وأبى العدل الذي أردنا به إنقاذه. إخوة الإيمان، النبي نهى الجيش كلها أن تفعل شيئا من ذلك، فهل هم يفعلون بنا ذلك؟ ماذا يفعل الروس اليوم في المسلمين في الشيشان؟ ماذا يفعلون؟ لم يبقوا على الرجال في جبهات القتال 3000 مقاتل يواجه من جنود الروس لمدة 6 أشهر 100,000 مقاتل حاصرين الجرجي 100,000 بالقنابل والمدافع والطائرات والصواريخ وأمامهم 3000 بالبنادق للبنادق. لكنهم رجال حتى قال خبيرهم حتى تولى قال الذي تولى كبر اسمه منهم وكيل هذا المجرم الفاجر الكافر الملعن قال لقد قاتلنا رجالا لم نرى مثلهم على وجه الارض من رجال نارية خاصة 3000 6 أشهر يمنعوا وجه من دخول الجرجي. فماذا يصنع روس؟ دق الدنيا على النساء على الاطفال دمر البيوت اباد الصغير والكبير حتى احس اخواننا بخطورة الموقف. فهؤلاء اهل مذوب فانسحبوا وكان انسحابهم آية. اقول آية 100,000 يحضرون 3000 كيف يخرجوا بين ايديهم؟ يخرج 2700 ويبقى 300 داخل جروزيا. يوقف زحف الروس 100,000 300 2700 خرجوا لم يمسهم جندي روسي واحد بأذى بل من وجدوه في الروس عند طريق عند مروره في الطريق قتلوه الفضال إلا شامل حفظه الله انفجر نارا في سيارته فقطع أصابع قدميه وكان معه ثلاثة مخابر خفيفة بلغة لكن لم يشاروا بطلقة بطلقة واحدة. 300 ذاقوا الروس أذاقوا روس الذل 300 بل لسه الان هذا الاسبوع بشكل الماضي 3 افراد 3 يحاصروا كتيبة الروس يقتل منها 27 واخذوا سلاحهم وانصرفوا. وحد الله اخوة الايمان لنعلم ان الحق ابلت ان الحق ابلت. امرنا ان نرحم صغيرهم وضعيفهم ولكن الكفر لا يرحم ولكن الكفر الأرحم. ماذا فعل أهل الكتاب؟ أهل الكتاب الذين يطالبون بالرحمة بأن نعطيهم أكثر مما نعطي أبناء المسلمين. ماذا فعلوا بالمسلمين في الصرب؟ في البوسنة والهرسك وفي كسوفة وفي رومانيا وفي بلغاريا وفي غيرها من بلدان المسلمين. إخوة الإيمان إخوة الإيمان فلنتقي الله فلنتقي الله ولنقيم شرعه ولنحكم بالقسط الذي امر به فلا نقصر على المسلمين ونسرف في حب المشركين والمجرمين. ما ضيع الامه الا هذا. فمتى نفيق ومتى نعود لرب العالمين؟ متى نكون ممن نفذ هذه الايه؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. متى نعود الى الله ليجعل الله منا شهداء على خلقه؟ فهيا الى الله نفزع وهيا الى الله نرجع قبل فوات الاوان. فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. فتوبوا الى الله جميعا ايها المسلمون. الحمد لله فالق الحد ميسر الصعب مفرج الكروب واقف العطايا كافه البلاء والخطوب يسبح الرعد بحمده والملائكه بمشيئته. لا اله الا هو علام الغيوب واشهد ان لا اله الا الله وحده واشهد ان نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد اخواني في الله امر القسط والعدل يطول شرطه والايات تحتاج الى مزيد التفصيل والوقت بنا قد ضاق ولا املك الا ان الجا الى الله وحده. فهذا اقل العدل في حق اخواننا في الشيشان أن ندعو لهم من هذا المكان. فإن ضاقت أيدينا عن نصرتهم بالسلاح أو بالأنفس والأموال فلا تضيق ألسنتنا عن الضراعة للواحد الديان أن يحقق الله لهم النصر. اللهم إنهم عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصيهم بيدك نواصيهم بيدك تولى أمرهم
تولى امرهم اللهم أيدهم بنصرك
اللهم أمدهم بمددك
اللهم أيدهم بروح القدس من عندك اللهم أيدهم بجند من ملائكتك اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم جياعا فأطعمهم اللهم إنا نعتذر إليك من خذلان المسلمين لهم اللهم إنا نبرأ إليك من عدوان الكافرين عليهم اللهم تول أمرهم اللهم شتت شمل عدوهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام الروس والهندوس واليهود والصرب وسائل الكفرة الذين صدوا عن سبيلك وقاتل أولياء اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم مددا كل حد سلاحا فرق شملهم اشغلهم بانفسهم عنا اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود اللهم مزقهم كل ممزق اللهم اجعلهم احاديث نجعلك في نحورهم يا قهار ونعوذ بك من شرورهم يا جبار ارحم عبادك الموحدين ارحم امة المسلمين افتح لنا طريقا لنصرتهم حل بيننا وبين من حال بيننا وبين اعانتهم اللهم لا تمكن فاسقا منا اللهم لا تجعل لفاجر سبيلا علينا ول امرنا خيارنا لا تول امرنا شرارنا ارفع الخزي عنا ارفع الذل عنا ارفع الهوان عنا ارفع مقتك وغضبك عنا حرر بنا ديار المسلمين حرر بنا المسجد الاقصى الاثير اللهم رد كيد اليهود في نحورهم اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم هم الروس وسائل كفرة اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قوي شوكتنا اجمع على حق كلمتنا الف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا ول امرنا خيارنا لا تول امرنا شرارنا وكل امرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك وكل أمرنا من يوسع على المسلمين بإقامة شرعك ولا تمكن منا من يضيق علينا في إقامة شعائرك ارحم ضعفنا وضعف أبنائنا من بعدنا ارحم ضعف نسائنا ارحم ضعف من نشأوا في بيئة فاسدة من حولنا اللهم اجعلنا وأولادنا وأولاد المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين اصلعنا واياهم على عينك واقتنعنا لنفسك واستخدمنا ربنا فيما يرضيك عنا ارزقنا حقيقة الايمان بك ارزقنا حسن التوكل عليك هب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة صادقة في سبيلك ارضى بها عنا هب لنا بعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا لا تحرق اجسادنا بنارك فاجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك اللهم اجرنا من نارك بعفوك وغفرانك واسكننا جنتك بجودك واحسانك ارزقنا لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك اجمعنا في فردوسك الاعلى بسيد المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين نظر وجوهنا يوم الدين اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محراما برحمتك يا ارحم الراحمين لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة جال كربا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين ارفع الضعف عنا ارفع الخور عنا ارفع الجبن عنا ارفع الخوف من صدورنا الا منك نعوذ بك من الذل الا لك ومن الخوف الا منك ومن الفقر الا اليك اكرمنا ولا تهنا اعزنا ولا تذلنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا زدنا ولا تنقصنا اغفر لنا وارحمنا ارفع البلاء عنا ارفع مقتك وغضبك عنا تقبل منا قليل اعمالنا تقبل منا صالح اعمالنا لا تؤاخذنا بمعاصينا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا انك انت السميع العليم عباد الله اتقوا الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.